الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الخامس في دورة عطاء، نسأل الله تعالى أن يوفقنا فيها وأن يشرح صدورنا وأن يهدينا، وإن شاء الله تعالى يكون هذا المجلس هو خاتمة مجالس قراءة كتاب الأربعين النووية، متن الأربعين النووية. نسأل الله ينفعنا وإخواننا بما قرأنا، وأن يعيننا وإياكم على تدبر سنة نبينا، هو ولي ذلك والقادر عليه. قال الإمام النووي: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. تقدمت ترجمة الراوي في عند الحديث 19. أما عن منزلة الحديث، فقد أجمع العلماء على أن البينة على المدعي وأن اليمين على المنكر. قال النووي رحمه الله تعالى، والإمام النووي شرح الأربعين، له شرح على الأربعين. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع عند التنازع والخصام. أما عن درجة الحديث، فقد رمز الإمام النووي لهذا الحديث بالحسن، والحديث قد أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى وهو بهذا اللفظ لا يثبت. والصحيح هو ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأصولهم، لكن اليمين على المدعي والبينة على من أنكر. إذن اللفظ الصحيح هو ما ذكرنا وهو ثابت في الصحيحين، وهو ثابت في الصحيحين. أما عن فوائد الحديث فهي 7 فوائد. الفائدة الأولى في تمييز دلالة المصطلح الدعوة، البينة، المدعي، المنكر. فالدعوة هي اسم لما يثبته الإنسان من الحق على غيره، اسم لما يثبته الإنسان من الحق على غيره. والبينة هي الشهادة، وهي اسم لما يبين به الحق ويظهر. والشهادة هي الدعوة للغير على الغير. فلان يقيم دعوة، اللي احنا بنسميها القضية. والإقرار الدعوة للغير على النفس، الدعوة للغير على النفس. والمدعي هو المبتدئ بالدعوة المطالب بها، وضابطه عند الفقهاء: من إذا سكت ترك، من إذا سكت ترك. ليه؟ لأنه المدعي. طيب المدعى عليه الشخص بقى الايه اللي بيتقال انه قام بالجريمة او اللي قام بالإشكال، هو من وقعت عليه الدعوة، وضابطه عند الفقهاء: من إذا سكت لا يترك، لأنه مطالب بانتفاء الدعوة عنه. اتضحت هذه المصطلحات؟ ثانيا، البينة تختلف بحسب موضوع الدعوة، فالشهادة على الزنا مثلا يشترط فيها رجال ولا يقبل فيها قول النساء، الشهادة على القتل والجرائم لها عقوبات محددة عدا الزنا وتسمى الحدود، ويشترط فيها شهادة رجلين ولا يقبل فيها قول النساء، الشهادة لإثبات الحقوق المالية كالبيع القرض الإجارة يشترط فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، الشهادة على ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من شؤون النساء كالولادة البكارة الرضاع، هذا النوع تقبل فيه شهادة النساء وإن انفردنا عن الرجال، وقيل وهذا قول ضعيف تقبل فيه شهادة امرأة واحدة تكفي. طبعا هذا كله محله عند الخصومة، عند الخصومة. ثالثا البينة حجة المدعي واليمين حجة المدعى عليه، وحجة المدعي مقدمة على حجة المدعى عليه. أما إذا لم يستكمل المدعي بيناته فلا يقضى في مسألته. رابعا إذا رفض المدعى عليه أن يحلف أو امتنع عن اليمين قضي بالنكول. اتضحت هذه المسألة؟ إن أنا بقول له احلف إن أنت لم تفعل هذا الشيء فرفض، قضي بالنكول، وهذا قول جماهير الفقهاء خلافا لبعضهم، أي ينكل به، قضي بالنكول أي ينكل به. خامسا القاضي يقضي بالحد بالحجج الظاهرة وليس بسابق علمه بالقضية. انتوا فهمتوا حاجة؟ القاضي يقضي بالحجج الظاهرة وليس بسابق علمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها إنما أقضي بنحو ما يظهر لي، ولربما يكون بعضكم ألحن من بعض. النبي هنا بيقضي بسابق علمه بالأشخاص ولا بالحجج؟ بالحجج، علما بأن القضاء لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. ده القضاء في الإسلام مش القضاء العلماني الوضعي المجرم. ست القضاة ثلاثة، وفي هذا تحذير للقضاة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فجاء في الحكم أي فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. نسأل الله الهداية للقضاة، فهذا من المناصب التي لا يستشرف لها في الإسلام. فائدة دعوية، وهي أنه لا يسمح للداعية بالطعن في إخوانه بلا دليل، ولا عبرة عنده بالأقوال المرسلة في الأحكام أو في الحكم على الأشخاص والدعوات وتقويم الرجال، وهذه مسألة من الأهمية بمكان في زمان الجور الذي نعيش فيه. وصلت يا إخوة؟ الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث رواه مسلم. أما ترجمة الراوي الأعلى للحديث فقد ترجم له عند ذكر الحديث الثاني والثلاثون. وأنما عن أهمية الحديث قال القاضي عياض: هذا الحديث أصل في صفة التغيير، وحق المغير أن يغير وفق الشرع لا وفق الهوى. أما عن فوائد الحديث فالحديث فيه 10 فوائد. الفائدة الأولى: هل قول النبي من رأى منكم منكرا المراد به رؤية المنكر البصرية أم مجرد العلم المحقق بالمنكر؟ الصحيح أنها الرؤية البصرية، لأنها رأى أي نصب، وهذا معناها. ولكن ذهب كثير من أهل العلم أنه لا تشترط الرؤية البصرية في تغيير المنكر منعا للتجسس، فإن كان الواحد على علم حقيقي بالمنكر فهو كمن رآه. ولعل هذا يكون أرفق بالمسلمين إذا عمت المناكير ببلد كبلادنا، لأن مش معقول النهاردة لما يكون في بيت دعارة أقول لك أروح أشوف. خلي بالكم النقطة دي، ودي إشكالية موجودة، إن واحد ممكن لا ينكر المنكر يقول لك لأن إيه ما شفتوش، بينما استفاض هذا المنكر واستشرى وعرف وصار معلوما من المجتمع بالضرورة. فانتبهوا رحمكم الله لهذه المسألة، لأنه يترتب عليها عمل. وصلت؟ الأمر الذي يليه والفائدة الثانية هي سبب ورود الحديث. احنا عندنا حاجة اسمها سبب نزول الآيات وسبب ورود الحديث. روى مسلم عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد مروان، أي مروان بن عبد الحكم، فقام إليه رجل فقال: إن الصلاة قبل الخطبة، إن الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، أي أنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ثم قال: ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وحدث بما سمع من رسول الله. يبقى الحديث أصلا وارد، واخد بالك، سبب ورود إيه؟ إنكار منكر. ثلاثة: وجوب مجاهدة أهل الباطل والغي في كل زمان ومكان. وانظر إلى لفظة وجوب وتأملها. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس إيه؟ ليس مستحب. رابعا: لا تشترط الرؤية، لا، رابعا المنكر اسم جامع لكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه نهي تحريم، فالمنكرات تختص بالمحرمات، فلو وجد فعل مكروه فإنه لا يدخل تحت اسم المحرم. خامسا: أجمعت الأمة على وجوب إنكار المنكر كلا حسب طاقته، وشروط المنكر الذي أجمعت الأمة على إنكاره أن يكون مجمعا على تحريمه، أن يكون ظاهرا من غير تجسس، ألا يترتب على المنكر ما هو أنكر. سادسا: مراتب إنكار المنكر، أولا بالقلب، وهذا لا يسقط عن أحد، أن تغير المنكر بالقلب، وذلك عند العجز عن تغييره باليد واللسان. أما إذا لم تغير المنكر بقلبك أو أقررته فإنك تكون راضيا بالخطيئة، والرضا بالخطيئة من الكبائر. ثانيا: الإنكار باليد، وهو نوعان: إما أن يكون فرض عين أو أن يكون فرض كفاية. فرض عين لكل من تحت ولايته، كأن تكون حاكما، كأن تكون مسؤولا، كأن تكون أبا في بيتك، فكل من تحت ولايتك ويمكنك أن تغيره أم منكره باليد فهذا إيه؟ هذا فرض عين. طب فرض الكفاية اللي هو زي مين؟ اللي هو ما يقوم به الجهاز الشرطي، الجهاز المحتسب، لأن احنا عندنا المحتسب دلوقتي بقى بيعادله في الدولة المدنية العلمانية اللي هو جهاز الشرط. يعني الشرطي ده لو احتسب على الله تغيير المنكرات يبقى كويس جدا، إنما مش 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 العكس، مش العكس. وكل من علم بالمنكر وكان قادرا على تغييره وإنكاره باليد تعين عليه ذلك. يعني أنا ممكن أكون في مكان لا هلحق أجيب فيه شرط، أو مفيش مكان ممكن ما يوصلش فيه شرط، كأن أكون مثلا على الطريق الصحراوي وطلع لي واحد مجرم مثلا عايز يقتل من معي، هعمل معاه إيه؟ طبعا تغيير المنكر بالقلب خلاص متفق عليه، هيبقى قدامنا طريق إيه؟ باليد واللسان. هقف اخطب له الجمعه باليد. فهمتوا الفكره؟ لان دي حاله خصوص لا عموم لها. فهمتوا الفكره؟ واحد حرامي بيقتحم عليا بيتي، هقول له استنى اما اتصل لك بالشرطه، هيقول له اتفق معاه وخلص معاه وبعد كده بيقولوا له، واخد بالك؟ يبقى هنا قصدي في حالات طارئه ليس لها صفه العموم. طيب الانكار باللسان، وهذا لمن يستطيع البيان أو لمن يستطيع أن ينكر بلسانه. واحد في المواصلات ممكن ينكر بلسانه، واحد في مكان في منكر أساكن مثلا مع طلبة ينكر بلسانه، وهكذا. سابعا مراتب الإنكار: التعريف، الوعظ اللطيف، التعنيف، المنع بالقوة، التخويف والتهديد بالضرب، وهي للسلطان أو من ينوب عنه. ثامنا فائدة تربوية، وهي تصحيح المفاهيم. بعض الناس تيجي تنكر عليه المنكر يقول لك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نقول لهم سيدنا أبو بكر الصديق صحح هذا المفهوم، صح؟ فقال إنكم لتقرؤون آية في كتاب الله على غير موضعها، ثم تلا هذه الآية قال: ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فائدة أصولية، وهي الفائدة التاسعة: الأمر بالمعروف يكون للرجل المخلص العالم الرفيق المحب، ولا تشترط العدالة في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، بحيث أنه يجوز لمن أقام على منكر أن ينهى غيره عنه. وصلت؟ يجوز لمن، لا تشترط العدالة في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث إنه يجوز لمن أقام على منكر أن ينهى غيره عنه. هتقول لي إزاي مولانا وربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ نقول له صح، ما هو المنهي عنه هنا فعل المنكر مش الأمر بالمعروف. فهمتوا الفكرة؟ يبقى النهاردة أنت بتنهى عن هذا المنكر، فأنت بتاخد إيه؟ أجر النهي عن المنكر، وعليك إثم اقتراف المنكر، واخد بالك؟ يبقى أنت مطالب بحاجتين: مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومطالب بالامتناع عن المنكر. طب أنا لو فشلت في واحدة أنجح في التانية؟ كده وصلت؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. عاشرا من فوائد الحزبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إقامة الملة وحفظ الشريعة ورفع العقوبات العامة واستنزال الرحمات وتقوية المناعة المجتمعية، كذلك تحقيق الخيرية وسبب للنصر على الأعداء والنجاة من صفات المنافقين. الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. طبعا ترجمة الراوي وردت عند ذكر حديث 9 وغيره. أهمية الحديث: هذا الحديث أصل في بيان الحقوق الواجبة للمسلمين، وهو أصل لتنظيم العلاقات بين المسلمين في البيع والشراء وسائر أمور الحياة، وأصل لدفع المضار عن المسلمين. فوائد الحديث: فيه بعض الفوائد، فيه 8 فوائد. الفائدة الأولى: النهي عن التحاسد، والتحاسد هو كراهة العبد وصول النعمة إلى أحد غيره من الخلق. والتناجش، وهو لغة إدارة الشيء بمكر وخداع، واصطلاحا الزيادة في السلعة لمن يريد شراءها، الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها. والمقصود في الحديث هنا المعنى اللغوي الأعم، وهو منع التوصل للمطالب بالحيلة والخداع. وصلت؟ وقد أجمع العلماء على أن من قام بالنجش أنه عاص لله ورسوله، وأن عقد البيع من النجش فاسد، وهذا قول كثير من أهل العلم، اللي هو عقد البيع من النجش إيه؟ فاسد. كذلك فإن الشرع نهى عن التباغض، وهو ألا يبغض بعضكم بعضا، وألا تتعاطوا أسباب البغض بينكم، ونهى عن التهاجر لأمر دنيوي أو لأمر ديني. الأمر الدنيوي فلا يجوز الهجر فيه فوق 3. طب الهجر الديني يجوز الزيادة فيه فوق 3، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع 3 الذين خلفوا، صح ولا لا؟ جميل. طيب، ولا تدابروا، أي لا يدبر بعضكم عن بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، فهذا من الحرام، لا يجوز أن يبيع الإنسان على بيع أخيه في خيار الشرط. ثالثا، كونوا عباد الله إخوانا، ثانيا، نهى الشرع من عن أسباب العداوة، ومن ذلك البيع على بيع الأخ أو الشراء على شرائه، وهذا محرم. كذلك نهى الشرع عن السوم على السوم، وصورته أن ينفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع، ويأتيه قبل العقد فيقول لصاحبه: أنا أشتري منه كهذا بأكثر. وصلت؟ اللي قريب من النجش، اللي هو صورة الإيه؟ المزاد الحالي. وصلت؟ وهذا من المحرم. ثالثا، كونوا عباد الله إخوانا، وهذا إنشاء يراد به الحقيقة، يعني كونوا عباد الله إخوانا. رابعا، واجبات للمسلم على أخيه، وهي تحريم ظلمه، تحريم خذلانه، تحريم الكذب عليه، تحريم تحقيره، إحسان الظن به، عدم الإضرار به، السلام عليه، تشميت عطسه، عيادته، تشييع جنازته، إجابة دعوته، طلاقة الوجه له، مصافحته، كل هذه من الحقوق العامة للمسلم. خامسا التقوى في الشرع مقياس التفاضل وليس الأحساب والأنساب. سادسا ليس كل تباغض يكون محرما، ليس كل تباغض يكون محرما، فمن ترك واجبا أو فعل محرما فبغضه على ذلك الأمر واجب. اطرحت هذه المسألة يا إخوة، دي مهمة جدا. ليس كل تباغض يكون محرما، فمن ترك واجبا أو فعل محرما فبغضه على ذلك الأمر واجب. سابعا الكذب خمسة أقسام: كذب واجب، وكذب حرام، وكذب مندوب، وكذب مكروه، وكذب مباح. الكذب الواجب هو لإنقاذ حياة المسلم. الكذب الحرام لغير منفعة شرعية معتبرة. الكذب المندوب المستحب هو كذب لإرهاب الكفار وتضليلهم، ويتبع هذا في الحروب النفسية الموجودة حاليا. والكذب المكروه كأن يكذب على زوجته تطييبا لخاطرها، لما تتجوزوا إن شاء الله تعملوا الحكاية دي. الكذب المباح الإصلاح لذات البين، الإصلاح لذات البين. والتورية جائزة وفيها مندوحة عن الكذب، وأما جوازها فبشروط. فإن أدت التورية إلى باطل فهي حرام، وإن أدت إلى واجب فهي واجبة، وإن أدت إلى مصلحة فهي جائزة. وصلت؟ التورية فيها مندوحة عن الكذب. التورية يعني إيهام المتكلم بكلام، إيهام المتكلم بكلام. فهي أقسام: إن كان هذا الإيهام يراد به باطل فهي تورية محرمة، إن كان هذا الإيهام يراد به فعل واجب فهي واجبة، إن كان هذا الإيهام لتحقيق مصلحة فهي جائزة. الفائدة الثامنة وهي فائدة دعوية: قال ابن عباس: لا تقبلوا أقوال العلماء بعضهم في بعض فإنهم يتغايرون، اللي هي الغيرة التي هي فرع الحسد. عشان كده رخر الجماعة المحدثين كانوا يقولوا كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى. واخد بالك انت ازاي؟ ما تبقاش انت حمامة السلام اللي قاعدة تنقل كلام العلماء بعضهم في بعض، لان انت كده بتأثم. وصلت؟ الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث الراوي الأعلى ترجم له قبل ذلك عند ذكر الحديث التاسع. أما عن أهمية الحديث فقد قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى: هو حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب. وأما عن فوائده فستة فوائد: الفائدة الأولى، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خمسة أعمال هامة. أولا تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، ثانيا التيسير على المعسر، ثالثا الستر على المسلم، رابعا سلوك طريق يلتمس فيه العلم، خامسا الاجتماع على الذكر الشرعي في بيت من بيوت الله. وأرجو الانتباه إلى هذا القيد: الاجتماع على الذكر الشرعي، فالتي يسمونها الآن الحضرة هي من جملة البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإن أفتاهم كبيرهم الذي علمهم الإفك والسحر بأن هذا داخل في العمومات وأن هذا داخل في الذكر بصفة عامة، هذا كلام باطل وهو من التلبيس، فهذه بدعة إضافية. ثانيا، إيه أنت تحتاج إلى مراجعة حديث كامل ذكرنا فيه كل أنواع البدع. طيب بعد المجلس، حاضر بعد الدرس أفهمك هذا الموضوع بشكل تفصيلي، أبشر. ثانيا، الجامع للعمل أن يكون العبد في عون إخوانه، والجامع للجزاء أن يكون الله في عون هذا العبد الذي أعان إخوانه، وهذه فائدة رائعة. ثالثا، ستر الزلات للمسلمين له شروط، وهذه مهمة جدا. شروط ستر زلات المسلمين: أولا، أن تكون الزلة في حق الله وليست في حق العباد. ثانيا، أن تكون قد انتهت وليس أمرا مستمرا. ثالثا، أن يكون صاحبها من ذوي الهيئات ممن لم يعرف مجاهرتهم بالفساد. رابعا، ألا يكون المستور شاهدا أو راويا للحديث أو مسؤولا عن مال يتيم أو مسؤولا عن جمع مال صدقة، لأن دول لو أنا سطرت عليه يبقى هو ممكن يستمرئ هذا الشيء. فهؤلاء إذا علم حالهم يجمعهم الجرح بالإجماع، ولا غيبة في ذكر حاله. ليه بقى؟ عشان ما يطلعناش راجل طيب زي اللي قدامنا يقول لك لا إزاي دي غيبة، نقول له لا، ما هو في صور مستثناء من الغيبة. رخر الإمام الشوكاني عمل رسالة اسمها رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، ورح على طول قال لنا بتين شعر خلص الرسالة دي فيهم. قال إيه؟ والذم ليس بغيبة في ستات: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة على إزالة منكري. عايز تعرف الأنواع دي بشكل تفصيلي، راجع يا مولانا كلام الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين، الصور المستثناة من الغيبة، عشان تعرف بقى التفاصيل اللي أنا إيه قلته ده. رابعا، في الحديث بيان أهمية التكافل الاجتماعي بين المسلمين. خامسا، في الحديث بيان فضل العلم والحث على مذاكرته. سادسا، من أعظم أنواع التنفيس لكرب المسلمين التنفيس عن المضطهدين من المسلمين في أقطار الأرض الآن. سابعا، قاعدة ذهبية: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اعملي يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا. الحديث 37، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فانظر يا أخي، وده بقى يعني إيه الإمام هنا بيتكلم، إمام النووي بيوريك أهمية الحديث، بيقول: فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تبارك وتعالى، وتأمل هذه الألفاظ النبوية وقوله عنده، إن الله كتب عنده، إشارة إلى الاعتناء بها وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه. وقال الفشني في أهمية هذا الحديث: حديث عظيم يدل على إفضال الله تعالى على خلقه ورأفته بهم، فهو رب كريم يضاعف الحسنات دون السيئات سبحانه وتعالى. طبعا الحديث فيه ثمان فوائد. الفائدة الأولى: كتابة الحسنات والسيئات قدرا، ويمتنع أن تكون الكتابة كتابة شرعية، لأن الكتابة الشرعية هي للحسنات فحسب دون السيئات. ثانيا: الحسنة اسم لكل ما وعد عليه للثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به، فتشمل الفرائض والنوافل. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه للثواب السيء، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم. ثالثا: العبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من أربعة أحوال، وهي: الهم بالحسنة ولا يعمل بها، أو الهم بالحسنة ثم يعمل بها، والهم بالسيئة ويعمل بها، والهم بالسيئة ثم لا يعمل بها. فمن هم بالحسنة فلم يعمل بها كتبت له حسنة كاملة. واخدين بالكم يا إخوة؟ والمراد بالهم هنا الخطرات، مجرد الخطرات. طب الهم بالحسنة ثم يعمل بها تكتب عند الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، والتضعيف يقع بحسب حسن إسلام المرء عند الله، يعني ممكن إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. طيب الهم بالسيئة إذا عمل بها كتبت سيئة واحدة ولا تضعف في عددها، ماشي يا إخوة؟ إلا إذا عظمت بسبب آخر، وهيجي لنا الكلام ده دلوقتي. طيب الهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، العلماء قالوا المسألة دي فيها تفصيل: إذا ترك السبب لداع دعا إليه، وإذا ترك لغير السبب الذي دعا إليه. فإذا ترك السبب لداع دعا إليه كخشية الله أو مخافة الخلق، أو أن يكون سببه عدم القدرة على فعل السيئة، فهذا إن تركها بعد الهم إذا هم بها فعملها، فإذ تركها بعد الهم وكان يريد في أول أمره تركها أجر على إيه؟ على همه، ولم يؤجر على فعله إن فعله رياء، أما إن تركه لله فإنه يؤجر عليه. خلي بالكم يا إخوة، وصلت؟ لأن في واحد ممكن يروح رايح يقابل واحدة، فهو رجع ليه؟ لأن أبوها معاه. خلي بالكم، يبقى هو ترك لله؟ لا، لم يترك لله. فهمتم؟ طيب دي أكيد وردت عليكم كتير دي. طيب إذا ترك لغير سبب لمن ترك لغير سبب كمن ترك الذنوب زهدا، نقول له إذا كان قد هم وكان همه هم خطرات فإذا لم يفعلها أجر، أما إن كان همه هم عزم وهم العزم قد اشتمل على إرادة فإنه يترتب على ذلك الوزر. أخدتوا بالكم من التفصيل ده؟ التفصيل ده تفصيل علمي دقيق، علشان المسألة دي عاملة إشكالية كبيرة عند المحدثين والفقهاء، فأرجو الانتباه إليه. ومن أجود من كتب هذا التفصيل الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وتبعه على ذلك الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع علوم الإيه والحكم. الفائدة الرابعة: الواجب على العبد حراسة الخواطر، لأن الخواطر تتجسس على القلب، فإذا وجدت فرصة سانحة تمكنت من القلب واستولت عليه، عشان كده أنت مطالب بدفع الخواطر من الأول خالص. خامسا: السيئة قد تضعف بسبب شرف الزمان والمكان والفاعل، فهي أعظم في الأشهر الحرام، في أوقات الحج، في المسجد الحرام، واخد بالك أنت إزاي، في البلد الحرام. سادسا: الهم بالحسنة حسنة، لأن إرادة الخير فعل قلبي، وهي بخلاف الحسنة نفسها اللي هي الفعل. وصلت؟ يبقى أنت بتؤجر على أمرين، بتؤجر على الهم وبتؤجر على الفعل. سابعا: من هم بالحسنة فلم يعملها، احنا قلناها خلاص، فمن سعى سعيه لإدراكها كتب له الأجر كاملا، وإذا هم بالحسنة لكن تركها لحسنة أفضل منها كان ثوابه من وجهين: كان له ثواب الهم وهو الإرادة، وكان له ثواب الحسنة الأعلى. طيب من ترك الحسنة لسيئة، نقول له يثاب على الهم ولا يثاب على الفعل، إذا كان بيهم بالحسنة ولكن تركها تكاسلا أو وقع في الحرام، نقول له خلاص يثاب على الإيه؟ على الهم ولا يثاب على الفعل. فائدة عقدية ونختم بها: أن الملك يطلع على قلب الإنسان بالطريقة التي مكنه الله تبارك وتعالى. الحديث 38 الرد هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاذ لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وزاد في آخره، وهذه الزيادة عند الإمام البخاري: ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، وفي لفظ مساءلته. أهمية هذا الحديث: قال إبراهيم بن مرعي، وهو أصل في السلوك إلى الله تبارك وتعالى والوصول إلى معرفته ومحبته وطريقته سبحانه وتعالى. أما عن فوائد الحديث ففيه سبعة فوائد: الفائدة الأولى تحديد من هو الولي، مين الولي، الدرويش ولا الولي اللي معمول عليه مقام أو معمول عليه مشهد، ولا الولي ده واخد بالك اللي شاع بين الناس أنه ولي، ولا الولي اللي اتكتب في بعض الخطط المقريزية أنه ولي، واخد بالك، ولا مين الولي؟ أم الشرع قال كل مؤمن تقي فهو لله ولي، علمه من علمه وجهله من جهله، ظهرت على يديه كرامة أو لم تظهر، يبقى ده حد الولي. والركن الأول للولاية الإيمان، والركن الثاني للولاية التقوى، والاثنين دول عملان قلبية، يبقى النهاردة ما أقدرش أجزم إن فلان ده إيه ولي، ولكن قل نحسبه من أولياء، نحسبه، واخد بالك. جميل. ثانيا: حفظ الله لأوليائه، ويكون حفظ الله تعالى لأوليائه بأمرين، إما بحفظ عام أو بحفظ خاص. الحفظ العام يكون بإحاطة الله تعالى بأوليائه بالعلم والقدرة السابقة له سبحانه وتعالى، والحفظ الخاص يكون باللطف به، باللطف به وبنجاته وحراسته. ثالثا، تحريم أذية المؤمن خاصة من ظهرت على يديه أمارات الولاية، لأن من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، واخد بالك، وأشد هؤلاء هم العلماء، فمن عاد العلماء وسبهم وانتقص من مكانتهم فقد عاد الله تبارك وتعالى، لا سيما إذا كانوا علماء ربانيين، نسأل الله السلامة. رابعا، أفضل الأعمال وأحبها إلى الله بعد الفرائض النوافل، ومن أداء الفرائض ترك المعاصي، ترك المعاصي من أداء الفرائض وليس مستحبا. خامسا، في الحديث تحديد لمن يحارب ويبغض الصحابة ويوالي أعداء الله ويعادي أولياء الله، فهذا فيه تهديد لهم. سادسا، المراد بلفظة ما ترددت عن شيء، قال ابن الصلاح ما ترددت أي أنه يفعل به كفعل المتردد الكاره لمحبته له يكره مساءته بالموت. وصلت الفائدة الأخيرة، وهي هي فائدة لغوية يعني من عندي، إذا تضمنت الجملة شرطا وقسما جاء الجواب للسابق عنهما، إذا تضمنت الجملة شرطا وقسما جاء الجواب للسابق عنهما، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هو حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. طيب، هذا الحديث فيه بعض فوائد نذكرها سريعا. أولا، فضل الله تبارك وتعالى لهذه الأمة ورفع الحرج عنها، وقد بينا هذا قبلا. ثانيا، أن المتجاوز عنه الإثم، المتجاوز عنه الإثم لا كل ما يترتب من الحكم، فإن تصرف المكلف إذا لم يأتي على وفق ما جاء به الشرع ترتبت عليه أحكام، منها المؤاخذة والإثم، ومنها تدارك ما فات أو ضمان ما أتلف ونحو ذلك. ثالثا، من أمثلة الكتاب والسنة في التجاوز عن الإثم قتل الخطأ، فمن قصد إلى رمي الصيد أو قصد إلى رمي عدو فأصاب مسلما أو معصوم الدم فإنه لا إثم عليه ولا ذنب، وإن كان هذا لا يعفيه من المطالبة بالإيه؟ بالدية والكفارة. وصلت؟ إنما ما يبقاش اسمه إيه؟ مرتكب لكبيرة القتل. تأخير الصلاة عن وقتها، فمن أخر الصلاة عن وقتها بعذر كنوم أو نسيان فإنه لا يأثم، لكنه يطالب فقط بالقضاء فور الاستيقاظ والذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها لا كفارة له إلا ذلك. التلفظ بألفظ الكفر لمن أكره إكراها معتبرا شرعا، مش واحد هوشه، واحد أخذه كده وقال له هعلقك هعمل لك قضية اعتقال، فهو خاف وترعب فإيه فتلفظ بألفاظ الكفر، لا، ده لابد وأن يكون الإكراه معتبرا شرعه. الإكراه المعتبر ده ذكره الحافظ ابن حجر ووضع حدوده في فتح الباري. كذلك يفصل، وهذه الفائدة الكام؟ الفائدة رقم كام؟ الرابعة، تفصيل القول في حكم الخطأ والنسيان. أولا، إن وقع الخطأ والنسيان في ترك مأمور به لم يسقط بل يجب تداركه. لو رجل دفع زكاة ماله إلى من ظنه فقيرا فبان أنه غني، لم تجزئ هذه الزكاة ويجب عليه دفعها مرة أخرى للفقير. ثانيا، إن وقع الخطأ أو النسيان في فعل منهي عنه ليس من باب الإتلاف فلا شيء عليه. مثاله من شرب خمرا ظانا أنها شراب غير مسكر فلا حد عليه ولا تعزير. واخد بالك، ممكن واحد يقول له مثلا خد بريل ولا خد اسمها ستيلا ودي مش مسكرة ولا حاجة والبيرة مش حرام، فهو ما كانش يعرف الحكم ده فإيه؟ فشربها. نقول له انت هنا ممكن تدخل في مسألة الخطأ والإيه والنسيان. ثالثا، إن وقع الخطأ والنسيان في فعل منهي عنه وهو من باب الإتلاف لم يسقط الضمان. مثاله لو قدم له طعام مغصوب ضيافة فأكل منه ناسيا أنه مغصوب أو ظن أنه غير مغصوب فإنه ضامن. ضامن يعني يجب عليه أن يقدم طعاما للحلال. وصلت؟ ما وصلت؟ رجل قدم له طعام مغصوب ضيافة فأكل منه ناسيا أنه مغصوب أو ظن أنه غير مغصوب فإنه ضامن، والضامن غارم. يعمل إيه؟ يروح يجيب طعام حلال ويأكله هو ومن معه. وصلت؟ هذا هو الضامن. ومثاله أيضا لو خاطب امرأة بالطلاق ظانا أنها غير زوجته، لو خاطب امرأته بالطلاق ظانا أنها غير زوجته قاعد كده بينه وبين نفسه واخد بالك، فشاف واحدة ماشية في الشارع قال والله دي شبه مراتي ودي تبقى طال، فقرب منها وقربت منه قالت له انت ما انتش عارفني، خير الله وما جعله خير، ده ايه ده مراتك. قال فقد طلقت منه، فقد طلقت منه لانه وقع فيه اتلاف كده. وصلت؟ ان وقع الخطأ او النسيان في فعل منهي عنه وكان الفعل يوجب العقوبة، كان الخطأ او النسيان شبهة تسقط تلك الايه العقوبة. مثاله لو قتل مسلما في دار الحرب ظانا أنه كافر لا قصاص عليه ولا دية. ماشي. سادسا، ما لا يعذر به الناس ما سبق من القول من رفع المؤاخذة عما وقع من تصرف النسيان، إنما هو في الناس الذي لم يتسبب في نسيانه، أما من تسبب في ذلك كأن ترك التحفظ وأعراض التذكر فإنه قد يؤاخذ عن تصرفه ولو وقع منه نسيانا. وذلك كمن قصر في تعاهد القرآن وتهاون في مدارسته فهذا لا يعذر بنسيانه لأنه مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر ألا وهي هجر القرآن، والهجر ده أدى للنسيان. خدتوا بالكم؟ وده يعلمكم دقة نظر الفقهاء. شوف التفريق الشديد. ويجي واحد زي إسلام البحيري أبو جهل ولا إبراهيم عيسى أبو لهب، واخد بالك أنت إزاي؟ ويقعدوا يقطعوا في فروة الفقهاء وهم ما يعرفوش يفهموا مسألة واحدة من مسائل الفقه دي. أيضا من المسائل الفقهية في النسيان ترك التسمية على الذبيحة والصيد نسيانا، ترك التسمية على الذبيحة. التسمية على الذبيحة سنة عند الشافعي، وهي كذلك في رواية عند أحمد، فإن تركها عمدا أو نسيانا أكلت ذبيحة المسلم. بينما قال أبو حنيفة ومالك وهو المشهور عن أحمد أن التسمية شرط، فإن تركها عمدا لم تؤكل ذبيحته، وذلك لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والصحيح أنه إن تركها، أي ترك التسمية ناسيا لها وقد عقد العزم على فعلها، أن ذبيحته صحيحة وتؤكل. كذلك الكلام في الصلاة سهوة، مذهب الشافعي رحمه الله أنها لا تبطل، لأن الكلام الذي يفسل الصلاة هو المنهي عنه، وهو لا يتناول كلام الناس. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر وسلم من ركعتين، فقال له رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. ثم قال لأصحابه: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سجد سجدتين آخر صلاته وسلم، رواه البخاري. ووجه الدلالة أنه تكلم معتقدا أنه ليس في الصلاة، وهم تكلموا على ظن النسخ، ثم بني له أن هذا لم يكن صحيحا فقام النبي وصلى. فلو كان الكلام مبطل ها يبقى النبي بطلت صلاته ويعيد الصلاة من أولها، صح ولا لا؟ وبهذا قال مالك. بينما قال الحنفية: تبطل مطلقا، لأن الكلام نهي، فكل كلام أجنبي دخل الصلاة بطلت به الإيه؟ بطلت به الصلاة. والصحيح الذي نتدين به إلى الله أن الكلام إن كان عن سهو أن الصلاة ليست باطلة. وكذلك الأكل والشرب والجماع في الصوم ناسية، فهذا كله لا يبطل صيام الفرض. ماشي يا إخوة. الخطأ والنسيان في اليمين إذا حلف على شيء وفعله ناسيا أو جاهلا أو ظانا أنه غير المحلوف به، فالصحيح أنه لا يحنث في يمينه. ونختم هذه الفوائد بمسألة الإكراه في الأفعال. إذا أكره على القتل أو الزنا، إذا أكره على القتل أو الزنا فإنهما لا يباحان بحال من الأحوال حتى في حال الإكراه، فالمكره عليهما لا يجوز له أن يأتيهما. وصلت؟ لا يجوز له أن يأتيهما. كالإكراه على الزنا، ذهب عامة العلماء إلى أن المرأة إذا أكرهت على الزنا لا حد عليها، فإن كان الإكراه ملجئا لا تأثم، وإن كان غير ملجئ كانت آثمة. هي حاولت دفع هذا الزاني قدر الإمكان، وظلت طيلة هذه الجريمة كارهة كالمغتصبة، دي لا إثم عليه. إنما لو كانت في أول الأمر كارهة ثم بعد ذلك رضيت، هنا تأثم وعليها الحد، لانت في إيديه يعني. ماشي. وحكم الرجل كالمرأة عند أكثر أهل العلم، وهو القول الأصح. الإكراه على القتل اتفق العلماء الذي يعتد بكلامهم، طبعا ده بخلاف صاحبنا بتاع طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، أنه لو أكره على قتل إنسان معصوم الدم لم يجوز له أن يقتله، فإن قتله كان آثما، لأن قتله له افتداء لنفسه فيكون باختياره. طب أنا في الحالة دي أعمل إيه؟ أقتل. أيوة، لا يحل له ذلك، لا يحل له إن كان مسلما. أما إذا كان المعتدي عدوا صائلا فهذه مسألة أخرى. وصلت؟ كأن يكون لصا، كأن يكون صائلا باغيا زي البلطجية، فالبلطجية حكمهم حكم الصائل، واخد بالك أنت إزاي؟ الإكراه على أمور غير القتل والزنا كالسرقة وشرب الخمور، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه من أكره على فعل شيء من ذلك أبيح له فعله وعليه الضمان فيما لو أتلف مالا أو غيره، أي أنه عليه الضمان لهذه الأشياء التي تلفت. أما عن الإكراه على الأقوال فقد ذهب جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد إلى أن الإكراه متصور في جميع الأقوال، فمن أكره بغير حق إكراها معتبرا على قول محرم كان له أن يفتدي بقوله ولا إثم عليه، وكان قوله لغوا لا يترتب عليه ما يقتضيه من الأحكام. وفيه نزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طب الإكراه الحق هو إيه؟ إذا أكره المكلف على قول مطالب به أو فعل يلزمه فإن إكراهه لا يمنع من لزومه، أي من لزوم ما أكره عليه، كإذا أكره الحربي على الإسلام فنطق به صح إسلامه، وإذا آلى من زوجته أي حلف ألا يقربها ثم مضت 4 أشهر ولم يقربها وأبى أن يطلقها وأكرهه الحاكم على الطلاق وقع طلاقه، وإذا حلف ألا يؤدي دينه فأكرهه الحاكم على الوفاء حنف بيمينه وكان عليه الكفارة، وإذا أكره الحاكم أحدا على بيع ماله ليوفي ديونه صح بيعه. الحديث 40 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث ابتداء درجته قال الشيخ النووي: حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة، وكتاب الحجة هو كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر ابن إبراهيم ابن المقدسي الحافظ، وهذا الحديث لم يعثر عليه، هذا الكتاب لم يعثر عليه إلى الآن، هو من المفقودات. والحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة، والبغوي في شرح السنة، والخطيب البغدادي، وأعله العلامة ابن رجب الحنبلي في جامعه بثلاثة علل. والصحيح أن هذا الحديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. من فوائد الحديث: أولا أن الهوى له حقيقة، حقيقة الهوى أمران، أحدهما الميل المجرد، ثانيها الميل إلى خلاف الحق، والثاني هو المراد شرعا وهو المذكور بالذم في الكتاب والسنة، وهو الميل إلى خلاف الحق. أما مجرد الميل فهذا لا كسب للإنسان فيه. قال ابن عباس: كل هوى ضلال. ثانيا الهوى المتبع إله يعبد من دون الله فيجب على الإنسان أن يحذره. ثالثا اتباع الهوى خسران وضلال، ومجاهدة النفس سعادة ونجاة. رابعا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم له مرتبتان، ما لا يصح إسلام العبد إلا به، والثانية ما يصح الإسلام العبد دونه، فما كان من الجنس الأول اللي هو ما لا يصح إسلام العبد إلا به فما كان من الأول فالميل له يتعلق بأصل الإيمان، والميل عنه يتعلق بنواقض الإيمان. مثال ذلك، مثال ذلك إيش؟ احنا قلنا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على مرتبتين: ما لا يصح إسلام العبد إلا به، وإما الثاني ما يصح إسلام العبد دونه. طيب ما لا يصح إسلام العبد إلا به اللي هو زي إيه؟ اللي هو ما كان يتعلق بأصل الإيمان، حينئذ يكون الميل له ميل لأصل الإيمان، ويكون الميل عنه ميل عن أصل الإيمان، يقع في نواقض الوضوء. أعطوني مثالين. قلت الصلاة، الصلاة ها الصلاة تاركها كافر. طيب تاركها جحودا. طيب الأمر الثاني اللي هو من نواقض الإيمان، مثلا رجل استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة، أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة، هذا مال عن أصل الإيمان، وهذا يبقى خارج من ملة الإسلام. طيب ما يصح إسلام العبد دونه اللي هو الميل عن كمال الإيمان، وهذا ينقص الإيمان ولا ينقضه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. معايا؟ أخذتوا بالكم يا إخوة؟ هذا من نعم، هذا ينقص الإيمان ولا ينقضه من أصله. أيضا فيه حلاوة الإيمان، وأن للإيمان أثرا في النفوس، وفيه الاحتكام إلى شرع الله تبارك وتعالى والرضا بحكمه، وفيه أن من أحب ما كره الله تبارك وتعالى فهذا من الكفر والضلال. حديث 41 عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. طبعا سبقت ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عند ذكر الحديث الرابع، حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس. هذا الحديث حديث شريف القدر، جليل الفوائد، جامع لأنواع الخير وأنواع المواعظ، وهو أصل في قصر الأمل في هذه الدنيا. أما عن فوائد الحديث سريعة، فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مربيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفيه بيان خطورة زخرف الدنيا وأنها فانية وأن الآخرة هي الباقية، وفيه أن الدنيا معبر للآخرة وطريق لها، وفيه موعظة ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيه أنه على المسلم أن يبادر بفعل الخير، وأن يكثر من الطاعات، وأن يغنم المناسبات، وفيه حث للمسلم على الزهد في الدنيا. درجة الحديث: الحديث حسن صحيح، قال: رويناه في كتاب الحجة. كتاب الحجة اللي هو كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الحافظ، وهو لم يعثر عليه إلى الآن. وإسناد هذه الرواية إسناد ضعيف، إسناد ضعيف، لا أقصد رواية البخاري، ولكن أقصد رواية أبي محمد في الحديث 41. الحديث 42 وهو الحديث الأخير في 40 النووية، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن، قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أما عن يعني أهمية الحديث، فهذا الحديث أرجى حديث في السنة لما فيه من بيان كثرة مغفرته تبارك وتعالى، لئلا ييأس المذنبون بكثرة خطاياهم. وأما عن درجة الحديث فقد رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وهذا ما قال به الإمام النووي، ولا يخلو إسناده من كلام، ويروى هذا الحديث من عدة طرق بها يحسن. قال الإمام ابن رجب: إسناده لا بأس به، وقد حسن إسناده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. أما عن بعض فوائد هذا الحديث، أولاً فيه بيان لكيفية حصول المغفرة للعبد، وهي ثلاثة أمور: تحصل المغفرة للعبد بالدعاء المقترن بالرجاء، شريطة أن يكون صاحبه موقن بجواب أو إجابة هذا الدعاء. ثانيا تحصل له بالاستغفار، وتحصل له بتوحيد الله تبارك وتعالى توحيدا خالصا لا شرك فيه. ثانيا هي أمور تتعلق بالدعاء، فمن شرائط إجابة الدعاء حضور القلب والإلحاح في الدعاء والاستعجال وعدم ترك الدعاء، وعدم الاستعجال وعدم ترك الدعاء. كذلك الرزق الحلال من أسباب إجابة الدعاء. كذلك أن يكون الداعي متخيرا للألفاظ والأوقات، وأن يسأل الله تبارك وتعالى المغفرة. ومن آداب الدعاء أيضا تحري الأوقات الفاضلة، وتقديم الوضوء والصلاة، التوبة واستقبال القبلة ورفع الأيدي، افتتاح الدعاء بالحمد والثناء والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل الدعاء في الصلاة، لا يخص نفسه بالدعاء بل يعم، يحسن الظن بالله ويرجو منه الجواب، يعترف بالذنب ويخفض الصوت. وأيضا في هذا الحديث التحذير من توبة الكذابين، كمن يقول أستغفر الله وهو مصر بقلبه على معصية الله سبحانه وتعالى. وفيه الإكثار من الاستغفار، وسيد الاستغفار أنتم تعلمون أن يقول العبد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أتوب إليه، أو أن يقول دعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيه أن التوحيد أساس المغفرة، وأن عاقبة الموحد الجنة، وأن النجاة له من النار، وأنه لا يخلد من النار وإن دخل فيها. كذلك فيه أن العبد المؤمن يعبد الله بالخوف والرجاء. احنا الإمام النووي ختم الأربعين ولله الحمد والفضل والمنة بهذا الحديث الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يكون خاتمة خير، ولكن الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه أكمل هذه الأربعين إلى خمسين، فاحنا سنذكر الأحاديث وسنذكر بعض الاستنباطات الخفيفة فقط عشان نختم هذا المجلس. أستأذنكم بس، كان معي المتن. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى قال: الحديث 43، وهو من زيادة من؟ ابن رجب الحنبلي. قال: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده أنه مشتمل على أحكام المواريث وجامع لها، وقد اختلف العلماء في معنى قوله ألحق الفرائض بأهلها، فقال الطائفة: المراد بالفرائض هي الفرائض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى، أعطوهم الفروض المقدرة لمن سماهم الله تعالى. وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت من بنت مع بنت العصبة لها ما فضل، وذكر ذلك عمر بن الخطاب وعلي وعائشة وزيد وابن مسعود ومعاذ وجماعة. وقال الطائفة الأخرى: المراد بقوله ألحق الفرائض بأهلها ما يستحقه ذو الفروض في الجملة، سواء أخذوه بفروض أو بتعصيب طرأ لهم. الحديث 44، عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قال: قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه، وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الأحاديث في الجملة، وأن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب. وذكر الإمام ابن رجب الحنبلي المحرمات من النسب كلهن حتى يعلم بذلك ما يحرم من الرضاع. كذلك الحديث 45، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وهذا الحديث فيه جملة من المحرمات التي ينبغي على المسلم أن يجتنبها. الحديث 46، عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمرز. فقيل لأبي بردة: وما البتع؟ لأبي بردة قال: وما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمرز نبيذ الشعير. ثم قال: كل مسكر حرام. هذا الحديث أصل في تحريم تناول جميع المسكرات المغطية للعقل، سواء كانت معلومة أو كانت مجهولة. وقد ذكر الله في كتابه العلة المقتضية لتحريم المسكرات: وكان أول ما حرمت الخمر عند حضور وقت الصلاة، لما صلى بعض المهاجرين وقرأ في صلاته فخلط في قراءته، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان منادي رسول الله ينادي: لا يقربوا الصلاة سكران. ثم إن الله حرمها على الإطلاق بقوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فذكر سبحانه علة تحريم الخمر وعلة تحريم الميسر وهو القمار، وهو أن الشيطان يوقع بينهما العداوة والبغضاء. ويلحق بالخمر كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويلحق به في زماننا الحشيش، ويلحق به الحبوب التي يسموها الكيمة، التي يسموها الكيمة، كل هذا مما يلحق بالمخدرات. الحديث 47، عن المقدام ابن معد يكرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحزب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا الحديث فيه فوائد في الدين وفوائد في الدنيا. من فوائد الناس في الدنيا أنه يحافظ على صحته وبدنه من التخمة التي تجلب الكسل. الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وهذا فيه صفة المنافق الذي ينافق نفاقا عمليا، أما المنافق نفاق اعتقادي فهو في الدرك الأسفل من النار عياذا بالله تبارك وتعالى. الحديث 49 بفضل الله تبارك وتعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم، والحديث صحيح وهو أصل من أصول التوكل على الله تبارك وتعالى. الحديث الأخير من زيادة الإمام ابن رجب عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب نتمسك به جامع. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى. وفيه فضل الذكر. خاتمة الكتاب: هذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام، وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها، وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيرها في ضبطها. ثم أشرع في شرحها إن شاء الله في كتاب مستقل، وأرجو من فضل الله أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من فوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث 40 وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين. وبهذا يكون قد تم لنا بفضل الله وحوله وطوله هذا المتن الأول في هذه الدورة، وهو متن 40 النووية. والإمام الشيخ النووي قد شرح هذا المتن شرحا مباركا بفضل الله تبارك وتعالى. وقال ابن العطار وهو تلميذه، قال: هو من أجود الشروحات، هو من أجود الشروحات. أيضا ممن شرح هذا الكتاب الإمام الجرداني الدمياطي، وشرحه شرح نفيس. وهناك كتب كثيرة شرحت سلفا وخلفا، ومن أفضل هذه الكتب شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين على 40 النووية، وكتاب الجامع، كتاب الجامع في 40 النووية لأبي عبد الله الدكتور محمد يسري إبراهيم. وإلى الإجازة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبقات السماع: سمع علي الكل بفضل الله تبارك وتعالى، وهو 40 النووية، بقراءة غيره صاحبنا علي بن قاسم علي المصري المنصوري، فتم له ذلك في 3 مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في إنارة المصابيح لإجازة طلاب المصابيح، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وكان ذلك في ليلة الخميس 22 من شهر شعبان سنة 33,400 من الهجرة في المسجد الحرام بمكة المكرمة. وقد ختم الشيخ لي وداي عن فضل الله، كنت الوحيد في الدورة من ختمت له الإجازة، ختمت بخاتم المسجد الحرام، وأنتم الطبقة الثانية. سمع علي من حضر المجالس معها كلها يكتب، سمع علي كل الكتاب، ومن حضر بعضه يكتب سمع بعضه. صاحبنا ويكتب اسمه، يكتب اسمه كلامها يا إخوة الإجازة في أول، صاحبنا اكتب اسمك كاملا. فتم له ذلك في 5 مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بحق روايتي له بقراءتي أنا عن صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي غفر الله له ورحمه بإسناده المذكور في إنانة المصابيح لإجازة طلاب المفاتيح. وكان صحيح ذلك، كتبه علي بن قاسم علي المصري، وذلك في ليلة الثلاثاء الموافق يوم 20 من صفر في عام 1440 هجرية في مدينة المنصورة بمسجد مكة. نسأل الله أن ينفعنا وإخواننا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يكون هذا العلم سببا في نجاتنا ونجاتكم من النار، اللهم آمين. إن شاء الله بإذن الله غدا نستأنف المسير مع متن الأصول الثلاثة إن شاء الله بعد صلاة المغرب مباشرة بإذن الله تعالى.